بسم الله الرحمن الرحيم. من أراد أن يقرأ فليقرأ. هذا الحديث الذي أخذناه في باب التخفيف، تخفيف الصلاة بالناس، حيث أنه إن صلى بمفرده طول ما شاء، أيضا له مما جاء في الباب حديث جابر الآتي قال رحمه الله: حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار. سفيان ابن عيينة لازم عمرو بن دينار كثيرا. عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، والمقصود بالعشاء الآخرة، ثم يرجع فيؤمنا، أي يرجع يصلي بهم نافلة، صلي الفريضة كما سيأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون إماما بقومه متنفلا وهم مفترضون. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة، فجاء معاذ فقرأ بسورة البقرة، أي في صلاة العشاء، وفي اللفظ الآتي افتتح سورة البقرة يقرأ فيها. فلما رأى ذلك رجل، أي من المأمومين، تأخر فصلى، أي أتم صلاته. وجاء في مسلم من طريق محمد بن عباد أنه سلم، ولا تثبت هذه اللفظة أنه سلم، بل أتم صلاته بغير تسليم ثم سلم في آخرها. ثم خرج، فلما فرغوا قالوا: يا فلان نافقت، لأن المعهود من المنافقين الكسل في الصلاة، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمعلوم أنهم كسالى في صلاتهم، ما عندهم عناية بالصلاة، كثير شحم بطونهم، قليل فقه قلوبهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. شاهدنا أنهم في عبادة الله ضعفاء، على أنهم في جوانب أخر من غير أمور الدين أشداء. فلهذا أخذوا بدلالة الاقتران: يا فلان نافقت، قال لا، أبان لهم أنه ما نافق، وفعلا أنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صالح. لا، ولكني سآتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. وكان هذا من الفرج، من فرج الله عز وجل، حتى يكون هذا الضابط في شأن الإمامة تطويلا وتقصيرا في الصلاة. وحالات يختارها الله عز وجل للأمة تكون تشريعا لهم، كسهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وانقطاع عقد عائشة في السفر حين نزلت آية التيمم، وهذا السائل أيضا، والمرأة التي رفعت صبيا قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، وغير ذلك من الحالات هي يريدها الله عز وجل أن تكون تشريعا للأمة. قال: فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن معاذا يعني صلى بقومه، صلى معك ثم رجع فيعمنا، أي رجع إلى قومه بني سلمة. وإنك أخرت الصلاة البارحة فجاء، أي وهم ينتظرونه لأنه إمام قومه وكان حافظا للقرآن وهو شاب، فجاء فقرأ بسورة البقرة، فلما رأيت ذلك تنحيت فصليت، أي لما رأيت التطويل وحصول المشقة عليه. قال وإنما نحن أصحاب نواضح وعمال أيدينا، أصحاب نواضح ينضحون بأيديهم يعني يعمل على ناضحه يسقي مزارعه، وهكذا عمال بيده في مزرعته في مزارعه يعمل بيده في مزرعته. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه حين سئل عن ما حفظ، يرحم الله إخواني من الأنصار، كان يشغلهم العمل في مزارعهم، أي عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جالس، إنهم يقولون أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، أي على سد الرمق، وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم العمل في مزارعهم، وإخوان المهاجرين كان يشغلهم في الصف في الأسواق، وكنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. الشاهد أنهم أصحاب عمل في مزارعهم لالتماس الرزق الحلال، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ما أطيب الكسب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت، يعني يقول لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، اقرأ بسورة كذا وسورة كذا. قال أبو الزبير عن جابر، يعني في روايته عن جابر في صحيح مسلم، اقرأ بسورة سبح وهل أتاك والليل إذا يغشى ونحوها، أي صلاة العشاء. إسناده عند المصنف صحيح هذا، وإن كان في سياق صلاة العشاء، لكن هذا هو التخفيف الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في هذه الصلاة أو في نحوها، وإن كان السياق في صلاة العشاء. إسناده عند المصنف صحيح كما تقدم، جاله ثقات أئمة والحديث متفق عليه، اتفق عليه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. ونظير هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الإمام أحمد رحمه الله، قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم يعني ابن علية، قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب، قال مرة أخبرنا عبد العزيز بن صهيب حدثنا تارة وما، وبلفظ أخبرنا تارة، والأمر واسع، الشاهد أنه صرح بهذا وبهذا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، إسماعيل بن علية عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك، هذا سند ثلاثي. قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد، رجل يسمى حرام، وهو يريد أن يسقي نخله، دخل معهم في الصلاة صلاة العشاء وهو منصرف إلى راحته لسقي نخله إذا أصبح الصباح، أو له أيضا عمل في ذلك الحين، لكن المعنى أنهم يبكرون في أعمالهم فيتعبون ويدأبون، فلا يأتي الليل إلا وقد أرهقوا من العمل. فلما قضى معاذ الصلاة قيل له إن حراما دخل المسجد، فلما رآك قولت تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه، قال إنه لمنافق. طيب، في الحديث الأول أن المصلين قالوا ذلك، والثاني أن الإمام أيضا قال ذلك ومعاذ، كما سبق. وهذه الحالة نظير حالة ما فعل مالك بن الدخشم لا أراه حديث عتبان حين زار النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنصار ولم يحضر مالك بن الدخشم، قالوا إنه منافق لا يحب الله ورسوله. قال لا تقول ذلك، ودافع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا وفعل كذا، فحكموا بالقرينة، قرينة النفرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كونه لم يحضر، ودافع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. وهنا أيضا القرينة، فالحقيقة مقدمة على القرينة، لكن القرائن يعمل بها عند عدم وجود الحقائق والأدلة. فهذا الموضع فيها أدلة بيان، والقرائن في عدم وجود الحقائق. فلما قضى معاذ الصلاة أو قال قيل فقال إنه لمنافق أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله؟ قال فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده، قال يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلا لي، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخل أسقيه، فزعم أني منافق. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال أفتان أنت لا تطول بهم، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. وهو حديث صحيح. شرح الحديث، قوله كان معاذ يصلي مع النبي العشاء، زاد مسلم العشاء الآخرة، لأن العشاء تطلق على ما بعد صلاة الظهر، من بعد صلاة الظهر قال العشي، صلاة العشي صلاة ربما أطلق عليها. قوله ثم يرجع فيؤمنا في الأدب من صحيح البخاري، ثم يرجع فيصلي بنا الصلاة، يعني ليس معناه أنه يؤمهم في صلاة أخرى الفجر أو صلاة أخرى أنه قد قضى تلك الصلاة، ولكن أما يصلي بنا تلك الصلاة التي صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم مفترضا، صلي بهم متنفلا وهم مفترضون صلاة العشاء. قال حافظ أي الصلاة المذكورة العشاء الآخرة. قال وفيه رد على من زعم أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير التي كان يصليها بقومه. وقوله فأخر النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة العشاء كما في أبي داود، فصلى معاذ النبي ثم جاء يؤم قومه، أخر، وكان يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء تارة، وربما أخر إلى نصف الليل، قال إنه لوقتها الآن لولا أن أشق عليكم. قوله فقرأ بسورة البقرة، في البخاري فقرأ بالبقرة أو النساء بعض طرق البخاري، وفي رواية عند أحمد من حديث بريدة فقرأ اقتربت الساعة. قال الحافظ وهي شاذة إلا إن حمل على التعدد. قلت هي شاذة مخالفة لروايات الصحابة الآخرين في الصحيحين وغيرهما أنه قرأ بالبقرة، وأما رواية أو النساء التي عند البخاري فهي على الشك، والرواية التي لم يتردد فيها فافتتح البقرة، هذا هو الصحيح من تلك الروايات كلها، فيه رواية أخرى غير هذه، لكن الصحيح أنه افتتح البقرة وأن القراءة كانت من سورة البقرة لا من سورة أخرى. قوله فلما رأى ذلك رجل تأخر، قال الحافظ بعد أن ذكر الخلاف في اسم هذا الرجل قيل هو حزم بن أبي كعب كما في كشف الأستار من طريق عبد الرحمن بن جابر عن أبيه في حديث، يعني بسند ثابت، وفي حديث أنس الذي سقناه من مسند أحمد تسميته حرام، هكذا غير منسوب حرام. قال الحافظ وظن بعضهم أنه حرام بن ملحان خال أنس، وبذلك جزم الخطيب في المبهمات، وذكر ابن عبد البر أنه حرام ابن أبي كعب، وكأنه بنى على أن اسم حزم تصحف إلى يعني أصله حرام فتصحف حزم، فجمع بين ابن عبد البر وقال حزم بن أبي حرام بن أبي كعب. وقيل إنهما واقعتان، فيه نظر لأن معاذ لم يجدر به أن يكرر ما نهي عنه مرارا، وكذا لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم النهي بقوله أفتان أنت يا معاذ صل بهم بكذا وكذا. وفي مسند أحمد، وما في مسند أحمد هو الصحيح، صحيح واضح أن اسمه حرام، وما أشار إليه ابن عبد البر من أنه حرام بن أبي كعب غير بعيد، وعليه تحمل رواية مسلم أن جابرا قال رجل منا فصلى إلى آخره، صلى مع النبي ثم رجع إلينا. قال الحافظ هذا يدل أنه كان من بني سلمة، وهو يقوي رواية من سماه سليما. قلت أبال الحافظ أنها رواية ضعيفة منقطعة، فلا تعارض تعارض بها الرواية الصحيحة أنه حرام، ولا مانع من كونه من قوم جابر أي من بني سلمة. قوله خلصنا من هذا أنه حرام، لكن هل هو حرام بن أبي بن أبي كعب أم حرام آخر؟ الله أعلم، والأقرب أنه لا مانع من ذلك وأنه سلمي. قوله تنحيت وصليت، جاء في مسلم بلفظ انحرف رجل فسلم ثم صلى وحده، ولفظة فسلم شذ بها محمد بن عباد عن سفيان عن عمرو عن جابر به. وقد روى الحديث عن سفيان جماعة من الحفاظ، روى الحديث جماعة من الحفاظ ولم يذكروا فسلم. قوله أفتان فتان أنت زاد في حديث أنس لا تطول بهم. قال الحافظ ومعنى الفتنة ها هنا أن التطويل يكون سببا لخروجهم من الصلاة وللتكره للصلاة في الجماعة. وروى البيهقي في الشعب بإسناد صحيح عن عمر قال لا تبغض الله إلى عباده، يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه. وقال الداودي يحتمل حتى يبغض إليهم ما هم فيه، إسناد صحيح. وقال الداودي يحتمل أن يريد بقوله فتان أي معذب لهم، لأنه عذبهم بالتطويل. ومنه قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين، أي قيل معناه عذبوهم. وعند مسلم انتهينا من هذا أن فتان بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ رضي الله عنه تطويله، وحثه على أن لا يطيل بهم، لا تطول بهم حتى لا يحصل الناس استتان في صلاتهم، يفتتن في صلاته فيشغل عن التدبر وعن الخشوع، وربما خرج عن الصلاة عن صلاة الجماعة وصلى بمفرده وفاتته فضيلة الجماعة. هذا معنى فتان أنت يا معاذ، تفتنهم عن ما يتعلق بصلاتهم والعناية بها. وعند مسلم ذكر مع الثلاثة المذكورة التي هي سبحة الغاشية والشمس أيضا زاد اقرأ باسم ربك، وزاد ابن جريج عن أبي الزبير واقرأ بالضحى. عندنا الآن في الرواية المذكورة اقرأ بسورة سبح وهل أتاك والليل إذا يغشى، في زيادة في حديث أنس سبح والشمس وضحاها ونحوها. نعم سبح وهل أتاك والليل إذا يغشى، ثم زاد الشمس وضحاها في حديث أنس، زاد في حديث الذي عند مسلم اقرأ باسم ربك أي الذي خلق، زاد من رواية ابن جريج عن أبي الزبير وهي صحيحة أيضا في مسلم، والضحى زاد الحميدي بسند صحيح والسماء ذات البروج، وهكذا أيضا والسماء والطارق. وفي البخاري قال وأمره بسورتين من أوسط المفصل، قال عمرو بن دينار لا أحفظهما. قال الحافظ وفي المراد المفصل أقوال، ستأتي في فضائل القرآن صحها أنه من أول قاف إلى آخر القرآن، كذا قال ابن كثير. قال المفصل هي أول الحزب، والمفصل على الصحيح أنه من قاف. قال ابن كثير أول تفسير في تفسير سورة قاف هي أول الحزب، أول المفصل، حزب المفصل على الصحيح. فإذا قوله في تلك الرواية من أوسط المفصل لا يحمل على أنها من قاف، سيكون من أوله، ولا من جزء قد سمع أيضا سيكون من أوله ونحو ذلك، ولكن من أوسط المفصل. هذا اللفظ أوسط المفصل مفسر، فسر في حديث أنس وفسر في حديث جابر بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، والليل إذا يغشى والضحى والشمس وضحاها والسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوها مما هو من جزء عما. هذا يعتبر تخفيفا. وأيضا هذا الذي أمره به في صلاة العشاء أن يكون تكون القراءة به لمعاذ رضي الله عنه علامة على أنه تخفيف، لأنه يكون وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة وما كان ما تقدم ذكره في الحديث. قوله أوسط احتمل، قال أن يريد به المتوسط والسور التي مثل بها مثل بها من قصار المتوسط، ويحتمل أن يريد به المعتدل أي المناسب للحال من المفصل، من قوله من أوسط المفصل. الأصح هو هذا، أنه أبان أنها من أوسط المفصل ثم فسر هذا المجمل من قوله من أوسط بقوله سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. فهذه التسميات للسور هي بيان لمجمل في تلك الرواية التي فيها من أوسط المفصل، فدل على أنها من أوسط كسار المفصل. من أوسط المفصل قال الحافظ من السور التي مثل بها من قصار المتوسط، قصار المتوسط بقي أنها آخر المفصل سيكون بعد ذلك. ويحتمل أن يريد المعتدل، هذا الاحتمال فيه نظر باعتبار أنه على حسب الحاجة، أنه ممكن أن يقرأ من قاف ونحو ذلك يعني بتلك السور. قلت حاصل أن صلاة العشاء القراءة فيها من هذه السورة، من هذه السور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ منها كلها، منها وكلها من جزء عما. فيحمل قوله أوسط المفصل على ما أبانه به بقوله سورة كذا وسورة كذا، انتهينا. واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء، المسألة الثانية اقتداء المفترض بالمتنفل بناء على أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض، وهذا مما لا شك فيه، فما كان لمعاذ أن يؤخر الفريضة التي هي أحب إلى الله عز وجل، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه في أول وقتها أو في وقتها مع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصلي نافلة مع النبي ويرجع يصلي مفترضا بهم، فدل لزاما أنه صلى بهم فريضة، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة وصلى بقومه متنفلا وهم مفترضون، ففيه صحة صلاة المتنفل خلف المفترض، كما أن صحة صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة. هذه صلاة المتنفل المفترض خلف المتنفل دليلها هذا الحديث، ودلال وحديث المتنفل وماذا ودلالة المتنفل خلف المفترض. صلى رجلان بعد أن أتيا إلى قرب المسجد فقال ما لكما لا تصليان، قال صلينا في رحالنا، قال صلي اجعلها سبحة أي مع الجماعة باعتبار نافلة لكم مع النبي صلى الله عليه وسلم مفترض أو مع المفترض سواء النبي أو غيره. وحديث من يتصدق على هذا حديث أبي سعيد باعتبار أنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة فأمره أن يتنفل ويكون مأموما مع ذلك الذي دخل المسجد، حديث أبي سعيد الآتي بعد هذا. ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشاهد الطحاوي الدارقطني وغيرهم من طريق ابن جرين عمرو دينار عن جابر في حديث الباب زاد هي له تطوع ولهم فريضة، قاله حديث صحيح رجاله رجال سواء. قد صرح ابن جرين في رواية ابن عبد الرزاق بسماعه فيه، حتى حديث جابر هذا من هذه الرواية فيه هذا. خلصنا من هذا بمسألتين، مسألة عدم التطويل بالمأمومين والدرس الأول من هذا الباب تطويلا يشق عليهم، والإنكار على من أطال على المأمومين تطويلا يشق عليهم لا سيما وهذا في الفريضة التي يلزم الناس أداءها مع الجماعة. ومسألة أخرى، ما ضابط هذا التخفيف؟ أبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من هذه السور ونحوها تخفيف، ومر بنا في الدرس الماضي أنه كان يأمر بالتخفيف ويصلي بالصافات، فيكون التخفيف الأول الذي في مثل هذا الحال على حسب رغبة القوم وما يلحظ منهم، وهذا في مثل هذه السورة في مثل حالات المحتاجين وذوي الحاجات واللوازم والأشغال والأمراض، وما كان من هذه المعاني، وأن التخفيف على حسب حال الناس ومراعاة الاقتداء بأضعفهم في مثل هذا الشأن. وأيضا في هذا الحديث أن المتنفل يصلي بالمفترضين. معاذ كان يجهر به تتعلم البقرة وسمعوه في صلاة العشاء لابد أن يجهر. لا في مثل هذا الحال جهر معاذ، لكن إذا كنت تصلي مثلا ركعتي المغرب البعدية جاء من يأتم بك أنت تصلي سرا تسمعه تخافت بحيث يسمع ذلك، ثم هو إن شاء أن يجهر إذا بقي عليه منها مثلا إذا ما، وإن شاء يسمع نفسه، أما أن يجهر كما يجهر الإمام فلا. وهو أفضل، كونه يبدأ بسورة ويتمها استحبها الفقهاء. ومن قرأ من السور بعضا مثلا يأخذ من السورة من أواخرها أو من وسطها فاقرأوا ما تيسر من القرآن. صلاة صحيحة، لكن استحب الفقهاء أنه إن بدأ سورة أتمها، وعمر كان يفتتح سورة المؤمنين لم يمنعه من إتمامها إلا السعال، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح سورة أتمها. فبقي أن هذا هو الأفضل، ولا نمانع من أنه إن صلى وقرأ ما شاء من القرآن صلاة صحيحة، لكن ترك الأفضل هذا، بحيث أنه مثلا يختار سورة تبارك الذي بيده الملك يقرأ بعضها في الأولى وأكملها في الثانية، هذا جيد. أو الطور وقد صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو المرسلات، أو ما الأعراف صلى بها وقسمها في المغرب في الركعتين، وهكذا صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، الصافات صلى بها وأتمها، فكونه يقرأ سورة ويتمها هذا أفضل. من أخذ بعض السور التقطها كالاستدلال بها على الخطبة الموضوع أو ما كان من ذلك هذا أكثر منه في هذه الأزمنة، وليس هناك منه من حيث أنه يكون بدعة، لكن خلاف الأفضل. الدرس الذي يليه صلاة القائم خلف إمامه القاعد لعذر. تقدم هذا وله باب مستقل، لكن هنا من باب الائتمام ذكره فيما يتعلق بالتخفيف والائتمام. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود هو الطيالسي قال حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة بالمدينة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس. في هذا الحديث زواعد أخذ منه المصنف هنا الشاهد، وإلا ففيها أنه قال مر أبا بكر ليصلي قالت إنه رجل لا إذا صلى الناس لا يسمعهم من البكاء فقال مر أبا بكر ليصلي الناس، له روايات يأتي بعضها في التبويب عليه. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي بكر قاعدا وأبو بكر يصلي خلفه. والصحيح أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين أبي بكر وأبو بكر عن يسار النبي صلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره كما تأتي الرواية، فدل على أن الإمام هو رسول الله قاعدا والمأموم أبو بكر قائما مبلغا للناس. وقوله بين يديه يعني يحملون على هذا المعنى اللفظ الآخر. إسناده صحيح، رجاله ثقات، بهذا السند بالذات من طريق أبي داود الطيالسي ما أخرجه أحد الشيخين، لكن أخرجوه من طريق شعبة عن موسى بن أبي عائشة من طريق موسى بن أبي عائشة بعد هذه المرحلة، أخرجه البخاري ومسلم، وأيضا من طريق زائدة بن قدامة عن موسى بن أبي عائشة. وقال ابن الجارود قال أبو داود يعني الطيالسي حدثنا شعبة عن الأعمش، هذه طريق أخرى، عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، فذكر الحديث أن أبا بكر كان المقدم أي قبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ أخرجه البخاري ومسلم وابن خزيمة من طرق عن الأعمش عن إبراهيم به. أعني بذلك أنك إذا خرجت لا تنظر إلى المتن، انظر إلى الأسانيد، من أين مخرج هذا الحديث، من أين هذا الحديث من هذا السند. فإنك قد تجد حديث بعدة ألفاظ، الاكتفاء ببعض طرقها فيه قصور في التخريج، لكن تقول من طريق فلان أخرجه فلان ومن طريق فلان أخرجه فلان. وهذه الصنعة يصنعها الشيخ الألباني، وكذلك أيضا الشيخ ماذا محقق مسند أحمد، وكذلك المخرجون من قبلهم كحافظ بن حجر والزيلعي وابن الملقن وهؤلاء. لا شك أنها تكون في هذه عناية من حيث تعرف مخرج هذا الحديث ومعرفة الشواذ ومن تفرد بهذا اللفظ عن هذا. قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال ذكر عند عائشة المحافظة على الصلاة قالت لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج به هذا بين اثنين تخط قدماه الأرض من شدة المرض، يحمله واحد من هنا وواحد من هنا. جاء أنه حمله أخذه العباس من جانب وعلي من جانب وهو بينهما حتى يجعل في الصف. وأشار إلى هذا ابن مسعود قال ولقد كان الرجل هذا بين الرجلين حتى يجعل في الصف لا يصده ذلك، أي لا يمنعه عن صلاة الجماعة. ولا شك أن مثل هذه الحالة حالة أخذ العزيمة، وأما الرخصة فحاصلة، في مثل هذا رخصة وعذر. تخط قدماه الأرض من شدة التعب، الإنسان المريض ربما ما يستطيع يضبط. فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، أي يبلغهم تبليغا صلاة رسول الله صلاة تكبيرة. أخرجه البخاري ومسلم. ما هو فانتهى به إلى أبي بكر وهو يصلي بالناس فأجلس عن يسار أبي بكر. من سيكون الإمام؟ يعني سيكون أبو بكر عن يمينه، وهذا الذي فعله ابن عباس لما وقف عن يساره أداره عن يمينه، ليكون الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم المأموم ابن عباس. وتقدم هذا في كتاب الله. في كتاب الطهارة للمغمى عليه من هذه المنطقة رقم 13. قال أبو محمد يعني عبد الله بن علي بن الجارود هكذا رواه معاوية عن الأعمش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فجلس عن يسار أبي بكر. إذا تلاحظت هذا ترى أن ابن الجارود يجنح أن الإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمأموم هو أبو بكر من شدة رواياته وسوقه لهذه الروايات والطرق، أنه فأجلس عن يسار أبي بكر. أخرجه البخاري أيضا ومسلم. وتقدم الحديث بطوله في رقم 13 كتاب الطهارة طهارة المغمى عليه، وفي حديث أبي إسحاق عن أرقم عن ابن عباس قال فأتم أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتم أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتم، وأتم الناس بأبي بكر. حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه وأحمد، وفيه عندهما وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة من حيث بلغ أبو بكر، وعند أحمد من طريق أبي إسحاق عن الأرقم عن ابن شرحبيل به، وفيه فجلس إلى جنب أبي بكر عن يساره واستفتح من الآية التي انتهى إليها أبو بكر، سنده صحيح، أكمل ما قد وصل ما قد بدأ فيه أبو بكر في القراءة. وأصل هذا الحديث عند البخاري ومسلم، ساق الحديث عن عائشة في سياق حديث عائشة كما تقدم، وفيه أن عبد الله بن عتبة بن مسعود الراوي له عن عائشة قال
قال فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثني حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هات. فعرضت حديثها عليه وما أنكر منه شيئا عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هات. طيب، غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان معهم مع العباس أي الذي هاد بينهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا. قال هو علي، لأنه كان بينه وبين علي شيء باعتبار أنه قال يعني النساء كثير لم يضيق الله عليك والنساء غيرها كثير في حالة الإفك. شرح الحديث: هذا الحديث فيه حد المريض الذي يجوز له التخلف عن الجماعة الجمعة والجماعة، وبوب عليه البخاري رحمه الله باب حد المريض أن يشهد الجماعة. قال ابن رجب: ابتدأ البخاري رحمه الله في ذكر الأعذار التي يباح معها التخلف عن شهود الجماعة، منها المرض وهو عذر مبيح لترك الجماعة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس، أمر أبا بكر أن يصلي بالناس أنه كان مريضا، وإنما خرج إلى الصلاة لما وجد من نفسه خفة، أي خرج أخذا بالعزيمة وحين وجد من نفسه خفة. وخروج المريض إلى المسجد ومحاملته كونه يأخذ بالعزيمة ويتحامل ويخرج أفضل، خروجها أفضل. كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين، وقال ابن مسعود لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف أو كان أحدنا، خرجه مسلم. ومتى كان المريض لا يقدر على المشي إلى المسجد وإنما يقدر أن يخرج محمولا أو مهادى كحالة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلزمه الخروج إلى الجماعة. فإذا هذه الحالة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم خرج أخذا بالعزيمة وليس عن وجوب في مثل هذا الحال، حالة المريض في مثل هذا الحال معذور يصلي في بيته، لم يلزمه الخروج إلى الجماعة. ولو وجد من يتطوع بحمله لم تلزمه الجماعة. وفي لزوم الجمعة له بذلك وجهان لأصحابنا أي الحنابلة. قلت القاعدة على أن المشقة تجلب التيسير، والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول فإنما العسر يسرا، فالجمعة والجماعة غير واجبة على المريض حتى وإن وجد من يحمله إلى المسجد، يعني كونه يشق على الناس أو كذلك يتعبه أو يحمله أو كذا ولو من أقاربه ما هي واجبة عليه، لكن يريد أن يخرج تطوعا رغبة من نفسه على غير أنها واجبة عليه، هذا لا بأس به أخذا بالعزيمة. ولو وجد من يحمله إلى المسجد لحديث طارق بن شهاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة: عبد المملوك، امرأة صبي، أو مريض. أخرجه أبو داود وغيره حديث صحيح، تقدم أنه صحيح المسند أيضا. قال ابن المنذر لا أعلم اختلافا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض، انتهى من فتح الباري لابن رجب. يعني الأمر الثاني في هذا الحديث: هل أهل الفضل أحق بالإمامة؟ وبوب عليه البخاري باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، أخذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين مرضه لأبي بكر أن يصلي للناس، اختصهم بين سائر الصحابة لأنه أفضلهم. وتقدم بحث من أحق بالإمامة تحت حديث أبي مسعود يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وأبو بكر اجتمع فيه الفضل والحفظ. يؤخذ من ذلك أيضا أن المأموم يقف المأموم خلف الإمام إلا لسبب من الأسباب أو علة من العلل فإنه يقف بجانبه، الأصل في المأموم أين يقف؟ الخلف. وبوب البخاري باب من قام إلى جنب الإمام لعلة والشاهد من لفظه: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه أي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، عن يمين النبي فهو المأموم. فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر. قال الحافظ ابن رجب: طيب، ومراد البخاري بهذا الباب أن أبا بكر صلى مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم إلى جانبه، فأشار بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه يتأخر إلى الصف، وكان ذلك لعلة أي لسبب اقتضى ذلك، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا والناس قيام وراءه، فكان قيام أبي بكر إلى جانبه لإسماع لحاجة لعلة، قام لإسماع الحاجة لعلة لجانبه من أجل أن يبلغ من جانبه لإسماع الناس بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية الناس له، ليتمكنوا من إكمام من كمال الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يمكنه القيام، النبي كان متعب ما يمكنه القيام، ولولا هذا هذه العلة لكانت السنة لأبي بكر أن يقوم في الصف وراء النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.
الله أكبر الله أكبر.
ولخص ذلك الحافظ في فتح الباري فقال: الأصل في الإمام أن يكون مقدما على المأمومين إلا إن ضاق المكان أو لم يكن الإمام لم يكن إلا مأموم واحد، وكذا لو كانوا عراة. هذا خالف فيه ابن حزم في العراة أنهم يصلون إمام العراة في وسطهم، وكذا لو كانوا عراة يصلون سواء، وما عدا ذلك يجوز ويجزئ، أي أن يصلي المأموم بجانب الإمام لكن تفوت الفضيلة. فإذا الأصل يكون خلف المأموم، خلف يؤتم به، وهذا هدي رسول الله. بقي كون المأموم بجانب الإمام لضيق ضيق المسجد ووجد فرجة جانب الإمام له ذلك عن يمينه. طيب، حتى وإن وقف عن يساره، الصلاة صحيحة عند الجمهور، لكن السنة أن يكون عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأدار ابن عباس إلى جهة اليمين، أو كان واحدا يقف عن يمين الإمام، أو كانوا عراه حتى لا ينظروا إلى سوءة الإمام، يقف إمامهم في وسطهم ويصلي بهم في وسطهم. على ذلك جمهور العلماء أن إمام العراه في وسطهم سترا للعورة، لأن هذا ما تستبعد، مثلا هب أنهم أخذهم سيل فخرجوا في وقت صلاة، فخرجوا مثلا جماعة في وقت صلاة فصلوا عراة بحيث لا تفوتهم الصلاة، صلوا عراة وتصح صلاتهم عند عدم القدرة على ستر العورة حتى لا تخرج الصلاة وإمامهم وسطهم، وما عدا ذلك يجوز. بين يدي أبي بكر النبي خلفه، إذا كان بين يديه سيكون هو الإمام. يعني سيكون خلفا يبلغ، لا الرواية الذي بين يديه قالوا مبين بلفظ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر. بقي الائتمام يقتضي متابعة المأموم، أيضا تعلق بهذا الحديث، بهذا الأحاديث التي في هذا الموضع، ويترك الوقت آخر إن شاء الله. إلى هنا، بارك الله فيكم.